السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة والأخوات، كنت قد وعدت في المرة السابقة بناء على طلبكم كما ذكر لي الدكتور وسام عبد الوارث بأن أشرح مناسك الحج. وفي الحقيقة أن هذا الأمر قد يحتاج إلى وقت، لكنني سأختصر اختصارا غير مخل، فإنني لا أستطيع بحال أن أتكلم في الأحكام الشرعية دون ذكر الأدلة، وهذا قد يحتاج إلى بعض الوقت، تتحملوني إن شاء الله. وقبل أن أبدأ في مناسك الحج أقدم بمقدمة فأقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما كان خاصا به كالجمع بين 9 نسوة على ذمته عليه الصلاة والسلام مثلا، والوصال وما إلى ذلك، فباستثناء الخصوصيات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الأفعال التي ليس فيها معنى التقرب إلى الله عز وجل، وهي المعروفة بالأفعال الجبلية، كأن مثلا ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو من الطعام. هل لو أن إنسانا أحب المالح من الطعام يكون مخالفا للسنة إطلاقا؟ كان يحب ذراع الشاة عليه الصلاة والسلام، فلو أن إنسانا أحب رقبة الشاة مثلا لا يكون مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأفعال لا يلاحظ فيها معنى التقرب لله عز وجل، فلا يؤخذ منها إلا الإباحة. الإباحة يعني يباح للإنسان أن يحب طعاما دون طعام، أو جزءا من الحيوان دون جزء، وما إلى ذلك، يؤخذ منها الإباحة. القسم الثاني من الأفعال ما يظهر فيه معنى التقرب إلى الله عز وجل، وهذا هو القسم الذي يقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القسم من الأفعال الذي يفيد الاستحباب. مثلا روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ليتناول الطعام، فقربت إليه وسادة فرد الوسادة صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، فواضح أن هذا فيه معنى التقرب، فيؤخذ منه الاستحباب، استحباب ألا يأكل الإنسان متكئا. القسم الثالث من الأفعال، وهو الذي يفيد الوجوب، ما كان بيانا لمجمل واجب. ما كان بيانا لمجمل واجب، يعني مثلا رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ ليس في القرآن إلا اركعوا واسجدوا وقوموا لله قانتين، لكن التفاصيل الخاصة بهذا الأمر إنما تعرف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نقيم الصلاة؟ روى الإمامان أحمد والبخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث أصل في واجبات الصلاة من الأقوال والأفعال وما إلى ذلك. طيب، كذلك قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وليس في القرآن إلا بعض المناسك: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. استغفروا الله. كذلك كل هذا بيان لمجملات واجبة. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. هل تقطع اليد من هنا؟ هذه تسمى أم من هنا من المرفق، وهذا يسمى أم من عند المنكب، وهذا يسمى يدا. جاءت السنة تبين أن القطع من عند الكوع، من هنا. الكوع ليس الكوع المعروف عند عامة الناس، لا، هذا اسمه المرفق، لكن الكوع والكرسوع تقطع من هنا. فإذا هذه الأفعال بيان لمجملات واجبة فينبغي أن تكون واجبة. في مسألتنا هذه في مناسك الحج ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وفعلا لم يحج صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة وهي المسمات بحجة الوداع. لتأخذوا عني مناسككم، هذا بيان لمجمل واجب. فإذا القانون الذي سنسير عليه في هذا الباب أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال أو أفعال في الحج يفيد الوجوب، لكن قد يأتي دليل يصرف القول أو الفعل عن الوجوب إلى الاستحباب، وقد يأتي دليل يرفع القول أو الفعل من الوجوب إلى الركنية. فمثلا في حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. فعرفنا من هذا أن الوقوف بعرفة ليس بواجب فحسب، بل هو ركن، من فاته هذا الركن فقد فاته الحج. وهكذا يبقى الأصل الوجوب في الأقوال والأفعال، إلا أن يأتي دليل يصرف الوجوب إلى الاستحباب أو يرفع الوجوب إلى درجة الركنية، وهذا الدليل إما أن يكون نصا أو إجماعا، إما أن يكون نصا أو إجماعا. فكان لزاما علينا والأمر كذلك أن ننظر إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها عنه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حديث طويل أخرجه مسلم وغيره كأحمد وأصحاب السنن. وقد أورد العلامة الألباني رحمه الله هذا الحديث بطوله في إرواء الغليل بالطول مع الزيادات التي وردت في غير صحيح مسلم، سواء كانت في مسند أحمد أو عند أصحاب السنن أو غيرهم، الزيادات التي صحت في هذا. فأنا سأذكر الحديث، طبعا الحديث طويل لن نستطيع أن نذكر الحديث مرة واحدة لأن هذا سيستغرق الوقت كله. فبناء على هذا سأذكر قدر من الحديث نقف عنده بالشرح والتفصيل ثم ننتقل إلى قدر آخر وهكذا. قال جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير. في رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا يعني ماشيا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل مثل عمله. قال جابر: سمعت، قال الراوي: أحسب أن ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. راوي هذا الحديث عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير أن جابرا حدثه، فكأن هذا الشك من عبد الملك بن جريج، لكن ورد عند أحمد وابن ماجه والبيهقي، وإسناد البيهقي إسناد صحيح، أن جابرا قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التصريح بأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد قرن، ومهل أهل اليمن يلملم. يبقى بين المواقيت أولا عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع، وساق هديا. قال: فخرجنا معه، معنا النساء والولدان، بين ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستغفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج هو وأصحابه. وفي رواية: أفرد الحج هو وأصحابه. أفرد بالإفراد، أفرد الحج هو وأصحابه. قال جابر رضي الله عنه: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والناس يهلون بهذا الذي يهلون به، ويزيدون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم شيئا منه من هذه التلبية، ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته. قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، نصرخ صراخا في رواية، لسنا ننوي إلا الحج، في رواية زاد مفردا: لسنا ننوي إلا الحج لا نخلطه بعمرة، وفي رواية: لسنا نعرف العمرة. دي مهمة سيأتي بيان مزيد بيان لها في الحديث. قال: وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كانت بصرف عركت، أي حاضت. قال: حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة. صبح رابعة مضت، يعني صبح الليلة الرابعة بقى إيه؟ اليوم الرابع. صبح رابعة مضت من ذي الحجة، وفي رواية: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته عليه الصلاة والسلام، ثم دخل فاستلم الركن، وفي رواية: فاستلم الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا، ومشى أربعا على هينته. ثم نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته ليسمع الناس، فجعل المقام بينه وبين البيت، فصلى ركعتين، وكان يقرأ في الركعتين: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم خرج من الباب، في رواية: من باب الصفا إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية عند النسائي: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في زيادة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك صلى الله عليه وسلم وقال مثل هذا ثلاث. ثم نزل ماشيا إلى المروة عليه الصلاة والسلام حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، سعى صلى الله عليه وسلم حتى إذا صعدت، يعني قدماه حتى إذا صعدت الشق الآخر، مشى عليه الصلاة والسلام حتى أتى المروة فرقي عليها فنظر إلى البيت ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فلما كان آخر طوافه عليه الصلاة والسلام، فلما كان آخر طوافه على المروة، على المروة، وفي رواية فلما كان السابع على المروة، قال يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وفي لفظ أحل من إحرامكم، في رواية أحل من إحرامكم فطوفوا بالبيت وطوفوا بين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، أي عمرة. فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وهو أسفل جبل الصفا، النبي صلى الله عليه وسلم واقف على جبل الصفا. سراقة بن مالك هذا هو الذي كان خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا ويريد الحصول على مكافأة قريش، ولكن سبحان الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه، وفي لفظ عمرتنا هذه، رواية مسلم أرأيت عمرتنا هذه، ألعامنا هذا أم لأبد أبد؟ قال فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، ثلاث مرات. فقال له سراقة يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. قال جابر فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، كل سبعة منا في بدنه، فمن لم يكن معه هدي، أي من لم يكن معه ما يشتري به هديا، هذا هو المعنى، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج، فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال فقلنا حل ماذا؟ لأن هناك الحل الأصغر والحل الأكبر. الحل الأصغر هو الذي يحل به كل ما كان محرما على المحرم إلا النساء، والحل الأكبر هو الذي يحل كل شيء حتى النساء. فقلنا حل ماذا؟ فقال الحل كله، أي الحل الأكبر. قال جابر فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فخرجنا إلى البطحاء فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم، فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يبقى بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقتل مذاكرنا المني من النساء، كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ إزاي بس كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال جابر رضي الله عنه: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: أبي الله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال جابر: فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا. قال جابر: فقصرنا جميعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. طلحة بن عبيد الله هو الذي ساق هديا فقط. نقف عند هذا القدر، لأننا بذلك نكون قد فرغنا من مناسك العمرة. فنأتي إلى الحديث من أوله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، هذا ما حمل الشافعي رضي الله عنه على أن يقول إن الحج على التراخي، أي أن الإنسان إن استطاع السبيل فيجوز له أن يؤجل الحج إلى عام آخر شريطة أن يكون ناويا للحج. وذهب الجمهور إلى أن الحج على الفور، وأن أي أمر يأمر به الشارع غير مؤقت بوقت ما فالفرض المبادرة إلى تنفيذ هذا الأمر في أول أوقات التمكن، لأن الشارع أمر بالحج ولم يأمرنا أن ننوي الحج في وقت أو، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الشافعي رضي الله عنه اعتمد على دليل وهو قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وأن هذه الآية نزلت في عام الحديبية، لكنهم قالوا ليست هذه الآية التي فرض بها الحج، بل الذي في الآية وجوب إتمام الحج أو العمرة لمن شرع فيهما، ولكن الحج فرض أواخر سنة 9 أو أوائل سنة 10 فلا تراخي، فرض بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله هذه الآية طبعا ما ورد في سورة آل عمران، وورد في نفس السورة قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وأن هذه الآية وردت أو نزلت في وفد نصارى نجران، وقدوم وفد نصارى نجران كان في أواخر سنة 9 فلا تراخي، يعني إذن هذه الآية نزلت في أواخر سنة 9 لما قدم نصارى نجران. وفي نفس السورة قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب هذه مسألة أولى. ورد أحاديث ولكن في أسانيدها مقال إن حجوا قبل أن لا تحجوا وما إلى ذلك. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، انقلبت الدنيا فقدم المدينة بشر كثير. ليه؟ أول مرة يحج عليه الصلاة والسلام وهم يريدون أن يحجوا معه ليأخذوا عنه صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقتدون بأفعاله عليه الصلاة والسلام لا بأقواله. ألا ترى أنه في الحديبية لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم لم يتحركوا، فدخل على أم سلمة فقالت له: من أغضبك أكبه الله في النار؟ قال: إنهم عصوني، خالفوا أمري. فأشارت عليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها بأن يخرج فلا يكلم أحدا حتى إيه؟ ينحر الهدي ويحلق الرأس. فلما فعل ذلك فعلوا ذلك جميعا. كذلك في صحيح مسلم مثلا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا إلى مكة عام الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وصام الناس معه حتى إذا بلغ كراع الغميم. كراع الغميم هذا من أموال أعالي المدينة. قيل: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس إنما ينظرون فيما فعلت. يعني إن الناس قد شق عليهم الصيام، طب يفطروا، المسافر عنده رخصة. لكنهم قالوا له: ما دمت صائما فلن يفطر أحد منهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر، وفي حديث أبي سعيد بسند ضعيف قال: وما به حاجة إلى طعام ولا إلى شراب. فوضعه على راحته عليه الصلاة والسلام وهو راكب على راحلته حتى نظر الناس إليه جميعا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم. كان هذا دأب الصحابة، بل إنهم يعني أنت مثلا تسمع واحدا في هذه الأيام يقول: أنا لست نبيا. صحيح، الصحابة كانوا يقولون: نحن لسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف، أنت تقول: أنا لست نبيا، فتريد أن تتخلى عن هديه صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريدون أن يزيدوا عليه، مش يتخلوا عن سنته، يريدون أن يزيدوا على أفعاله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة نفر أو ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا: هذه عبادة قليلة. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي فجاءت عبادته قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. يعني يريد أن يقضي حياته كلها في العبادة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وفي رواية: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. والجمع بين الروايتين أنه صلى الله عليه وسلم أولا أنكر عليهم أولا، ثم أراد أن تكون الموعظة عامة في الأمة، أنه كما لا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن ينتقص من دين الله عز وجل شيئا، فلا يجوز له أيضا أن يزيد في دين الله عز وجل شيئا. أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا ينبغي أن يزاد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأي قدر كان. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال أريد له، وقال له أريد أن أحرم بالحج فمن أين؟ فقال أحمد، فقال مالك رضي الله عنه: من ذي الحليفة، أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من مسجده من عند قبره. فقال الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. قال: يا أبا عبد الله، تخشى علي الفتنة؟ إنما هي خطوات أقطعها في سبيل الله. فقال مالك رحمه الله: لذلك قلت أخشى عليك الفتنة، تظن أنك قطعت خطوات تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كفاك هلاكا أنك تظن في نفسك أنك عملت عملا أكمل من العمل الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بينما هو يخطب على المنبر إذا هو برجل قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم فلا يقعد وأن لا يستظل بظل وأن لا يتكلم أن يصوم. يعني كأن الرجل أراد أن يصوم صيامه كاملا فأبى على نفسه أن يرتاح، سيظل قائما طوال فترة الصيام طوال النهار وفي الشمس ولن يتكلم لأن الكلام قد يكون فيه من اللغو ما ينقص الأجر. يبقى أربعة أشياء نذرها أبو إسرائيل، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، وهذا هذا فقط هو المشروع، أما الباقي فلا يشرع. كذلك ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين رجلين عن اثنين مسندينه وماشي، فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يحج ماشيا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب، مروه فليركب. في هذا القدر في هذه النقطة كفاية. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا، يعني ماشي على رجليه، يأتوك رجالا مش معناها رجال يعني رجل، لا رجالا أو يعني إيه سيرا على أقدامهم يمشون، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل مثل عمله. قال جابر فخطبنا، دي بقى رواية إيه كما ذكرت أحمد وابن ماجه والبيهقي، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم بقى سنة سنة، فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ذي الحليفة اللي هي تسمى الآن بئر علي، فيها بئر قديم يقال لها بئر علي فسميت باسم بهذا الاسم، مهل أهل المدينة من ذي الحليفة يعني ميقات كما سيأتي في حديث ابن عباس إن شاء الله رضي الله عنهم، ومهل أهل الطريق الآخر اللي هي الشام ومصر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد قرن هي قرن المنازل، ومهل أهل اليمن يلملم. هذه هي المواقيت المكانية التي يحرم منها الإنسان، يحرم منها أو لا يتخطاها إلا محرما، يحرم منها. ذهب داود الظاهري وابن حزم إلى أن الفرض أن يحرم من نفس الميقات، فإن أحرم قبل الميقات لم يصح إحرامه. وذهب مالك وغيره إلى أنه يستحب له أن يحرم من الميقات، وقد ذكرت الأثر منذ قليل، ولكن إن أحرم قبل ذلك صح إحرامه وكان جائزا. وهذا قول عامة أهل العلم أعني الجواز، وإلا فمنهم من استحب للإنسان أن يحرم قبل الميقات، واحتج بأثر عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما في تأويل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا إتمام الحج والعمرة أن تحرم بها من دويرة أهلك. لا، يبقى معنى هذا كما قال ابن قدامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الحج والعمرة، ما ينفعش هذا الأثر كمن في إسناده مقال، في إسناده مقال. طب ورد حديث أم سلمة رضي الله عنها من أتى بيت المقدس فأهل بحج أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ضعيف، بل كما قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: لا خلاف في أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره من المساجد، بما في ذلك المسجد الأقصى، إلا المسجد الحرام، وأن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، بينما الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. فلا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إيه؟ من مسجد بيت المقدس، من المسجد الأقصى، ومع ذلك لم يحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان أفضل لفعله صلوات الله وسلامه عليه، لكنه أحرم من الميقات. طيب، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، الجحفة اللي هي رابغ الآن، يعني قريبة من رابغ، الجحفة قريبة من رابغ، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال صلى الله عليه وسلم: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث كما ذكرت متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. طيب، إيه معنى الحديث؟ وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقيت التحديد، كما قال ابن الأثير وتبعه في ذلك الحافظ ابن حجر وغيرهما، التوقيت التحديد. وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. كما ذكرت أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين: هل وقت حدا يعني لابد أن يكون الإحرام من ذي الحليفة، أم أنه وقت يعني حدد بمعنى أنه لا يجوز للقادم على مكة يريد النسك الحج أو العمرة أن يتخطى هذا المكان بغير إحرام؟ وذكرت أن عامة أهل العلم على هذا المعنى الثاني، أنه يجوز الإحرام قبل الميقات، واحتجوا لذلك أو احتج ابن قدامة لذلك بحديث الصبي ابن معبد رضي الله تعالى عنه الذي صححه العلامة الألباني، أنه قال: أهللت بالحج والعمرة. هذا الحديث عند أبي داود والنسائي: حتى إذا أتيت العذيبة لقيت سليمان بن ربيعة، أو لقي سليمان بن ربيعة ويزيد ابن صوخان، فأهل بها فسمعاني وأنا أهل بهما، فقال أحدهما للآخر: هذا ليس بأفقه من بعيره الذي يركبه، ليس بأفقه من دبته. فغضب طبعا الصبي وذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنهما فحكى له ما قال، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ هل في القران؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن. واحد يقول: ازاي قرن؟ انت لسه ايه دلوقتي فأهل بالحج مفردا او فأفرض الحج. سيأتي انه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بوادي العقيق قال لعمر: لقد اتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي فإنه مبارك، وقل حجة وعمرة، او حجة في عمرة، وقل عمرة في حجة، او عمرة وحجة. يعني معناه النبي عليه الصلاة والسلام افرض اولا، فلما جاء الى العقيق اتاه ات من ربه فامره ان يدخل العمرة على الحج. وسيأتي لهذا مسألة ان شاء الله تبارك وتعالى: هل يجوز ادخال العمرة على الحج، وهل يجوز ادخال الحج على العمرة؟ الاثنان يجوزان. اما ادخال العمرة على الحج فهذا ايه حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي اخرجه الامام البخاري رحمه الله. طيب فاصل ان شاء الله وربما نواصل بعد ذلك او نؤجل بقية الكلام الى اسبوع قادم باذن الله تبارك وتعالى. وهو الامكانيات كده واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.